الحمد لله رب العالمين الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون خلق الإنسان من سلالة من طين ثم جعله نطفة في قرار مكين ثم خلق النطفة علقة سوداء للناظرين ثم خلق العلقة مضغة بقدر أكلة الماضغين ثم خلق المضغة عظاما كأساس لهذا البناء المتين ثم كسى العظام لحما هي له كالثوب لللابسين ثم أنشأه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء يغني فقيرا ويفقر غنيا ويعز ذليلا ويذل عزيزا ويغني للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت تنزه عن الزوجة والولد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأشهد أن نبينا ورسولنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فما ترك من خير يقربنا من الجنة إلا وأمرنا به وما من شر يقربنا من النار إلا ونهانا عنه فترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه في الأولين والآخرين والملأ الأحلى إلى يوم الدين ثم أما بعد أيها الإخوة الكرام الأحباب مع ختام سورة القيامة نعيش في رحابها من قول ربنا سبحانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر؟ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ سبحانك فبلى. روى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ هذه الآية قال سبحانك فبلى. وفي سورة التين أيضا إذا قرأ قول الله سبحانه أليس الله بأحكم الحاكمين قال بلى وإنا على ذلك من الشاهدين. كلا للزجر والرجع. وسبت القرآن المكي كلمة كلا أو حرف كلا لا يأتي إلا في القرآن المكي في الغالب. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. أي كما قال الحافظ ابن كثير ما دفع هؤلاء لتكذيبهم بالبعث ولإنكارهم للقيامة ولتجرؤهم على المعاصي إلا أنهم كذبوا بالآخرة وأحبوا العاجلة، والعاجلة هي الدنيا. كلا بل تحبون، والحب من أعمال القلوب، فهناك قلب يتعلق بالدنيا يحبها، وهناك قلب يحب الآخرة فينظر إليها من هنا. كل عمل يعمله عينه على الآخرة. ولذلك جسد النبي صلى الله عليه وسلم مرض الأمة التي تحياه اليوم في كلمة واحدة في حديثه: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم. والنظر في حال الأمة يجد أن الجميع ينهش في القصعة، في أعراضها، في حرماتها، في مقدساتها، في ثوابتها الشرعية، أمور مستقرة لا يختلف عليها أحد. من الناس من يطعن فيها، يعني هل تسمع وتصدق أن امرأة تخرج علينا وتقول إن الإسلام قد ظلم المرأة حينما أعطاها نصف نصيب الرجل في الميراث، فلا بد من إعادة النظر في هذه الآية ومساواة المرأة بالرجل في الميراث. ثم إن فريضة الحج من مظاهر الوثنية وعبادة الأصنام، وإن تقبيل الحجر الأسود لا يقبله عقل. أمور إن دلت على شيء تدل على الخبل الفكري، ويسمون هذا حرية إبداع وحرية فكر في الثوابت الشرعية الثابتة. أقول ما دفعهم إلى هذا إلا كما بين النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غساء كغساء السيل. ولينزعن الله من قلوب عدوكم المهابة منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. هذا هو الداء. تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. ولذلك يوم أن يتعلق العبد بالدنيا مسكين، يتعلق بخلوص العنكبوت، إنها راحلة، إما أن تزول أنت عنها وإما أن تزول هي عنك، ففي الحالتين زائلة. والقرآن الكريم قد ضرب لها مثلا بماء ينزل من السماء، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. طفل شاب كهل شيخ بلغ من الكبر إيثيا انحنى الظهر تبول على نفسه بعد ذلك يحمل إلى مصيره ومآله. هذا هو الطريق يا عبد الله. يقول ربنا سبحانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناطرة. اللهم رب وجوهنا يا رب العالمين. نظر الله امرأ، اسمعوا الى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فبلغها كما سمعها، فرب مبلغ اوعى من سامع. هل تريد لوجهك نظارة في الدنيا والآخرة؟ بلغ حديث رسول الله، بلغ يا عبد الله. وجوه يومئذ ناظرة من الحسن والنظارة والبهاء والسرور. في سورة عبسة وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. في سورة الغاشية وجوه يومئذ ناعمة لسعدها راضية. في سورة آل عمران يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدع والأهواء. تبيض وجوه أهل السنة وأهل التوحيد وتسود وجوه الفرق الضالة من المعتزلة والخوارج والمرجئة والروافض والجماعات الحزبية الضالة، تسود وجوههم. أما هناك تبيض وجوه الذين رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وجوه يومئذ ناظرة من البهاء والنظرة إلى ربها ناظرة. وهذه الآية خاصرة في إثبات عقيدة أهل السنة في أن الله عز وجل يرى في الآخرة. الخوارج أنكروا الرؤية والمعتزلة أنكروا الرؤية. هل الله يرى في الدنيا؟ الجواب لا. هل تمكن الرؤية؟ الجواب نعم. كيف ذلك؟ نعم مع عدم تحققها، لأن موسى عليه السلام طلبها، قال رب أرني أنظر إليك. نقول علماء السلف فهل يطلب موسى ما هو غير ممكن أم ما هو ممكن؟ لابد أن يطلب ممكنا، لكنه ما وقع. قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني. ولن هنا للتأبيد، لكن للتأبيد على الدوام أم للتأبيد الدنيوي؟ ولذلك وقع أقوام في فهم خاطئ لهذه الآية، فقالوا لم تفيد عدم الإمكانية في الدنيا والآخرة. فأجاب عليهم الشيخ خليل هراس في شرحه للواسطية رحمه الله، فقال ولو تأمل القرآن لوجد أن لن تفيد التأبيد الدنيوي أحيانا في قوله تعالى ولن يتمنوه أو يتمنونه أبدا عن الموت. وفي الآخرة قالوا يا مالك ليقضي علينا ربك. إذن في الآخرة يتمنوا الموت، والآن تقول ولن يتمنوه. إذن النفي هنا للدنيا وليس للآخرة. اربط يا عبد الله. ولذلك جاءت الأحاديث المتواترة، يقول علماؤنا مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض. والمعنى مما تواتر من الاحاديث حديث من كذب علي متعمدا متواتر، حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ولو كمصحف قضاء متواتر، ورؤية يعني رؤية الله في الآخرة أحاديثها متواترة بلغ حد التواتر. يقول صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون القمر في ليلة البدر لا يحول بينكم وبين رؤيته سحاب لا تضارون في رؤيته، يعني ترون القمر في ليلة البدر ترونه، فهذا تشبيه رؤيا برؤيا، كما ترون القمر لا يحول بينكم وبينه شيء وهو قد اكتمل في ليلة البدر فسترون ربكم عز وجل، وهذا هو افضل نعيم لاهل الجنة. ففي حديث مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي ربنا الى اهل الجنة، يا اهل الجنة هل تريدون شيئا ازيدكم؟ يقولون يا ربنا الم تبيض وجوهنا؟ الم تدخلنا الجنة؟ الم تنجنا من النار؟ نحن في نعيم، فيكشف رب العالمين الحجاب عن وجهه فينظرون الى وجهه في يوم المزيد، ثم تلا خير الانام للذين احسنوا من ربهم الحسنى وزياده، للذين احسنوا الحسنى وزياده، وفسر الزياده بهي بمعنى النظر الى وجه الله عز وجل. اسمع الى استنباط الامام الشافعي في سورة المطففين: كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فقال حجب قوما في معصيته وسيراه قوم في طاعته، ولذلك الرؤية ثابتة في الآخرة وهي أعظم نعيم إلى أهل الجنة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها. انظروا إلى التأويل الفاسد وماذا صنع بالأمة، ما ضاعت الأمة إلا بسبب التأويل. يعني بعض الناس الآن يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ليس الموت عندهم اليقين، رفع التكاليف الشرعية، فأدخل إلى حجرته ولا يصلي جمعة ولا جماعات ولا يصوم لأنه أتاه اليقين. هذا تأويل فاسد أم محمود؟ انظروا إلى التأويل الفاسد ما صنع للأمة. يقول أحدهم وهو على كبير مسؤولية أو كمسؤول لجامعة ينبغي أن تكون هي الجامعة العلمية التي تصدر العلم إلى الدنيا، ماذا يقول؟ يقول ذهب سيدي احمد الرفاج، طيب يا سيدنا، الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فاخرج النبي له يده فقبلها سيدي احمد، ثم عاد النبي يده الى القبر. الله اكبر، هذا يا عبد الله من رجل يحتل رئيس جامعة. الله اكبر، اي خبل في العقول هذا يا عبد الله، النبي يخرج يده لسيدك احمد حتى يقبلها، لا اخرجها لابي بكر وعمر. إن ولذلك قال قائلهم رأيت المصطفى كالبدر يأتي يزور حسينه حينا وحيدا، يعني يخرج النبي من قبره يأتي الى بغداد او القاهرة يزور الحسين ثم يعود الى المدينة. إنا لله وإنا إليه راجعون، نسأل الله العفو والعافية. هذا هو الذي يستقي الناس منه العلم. ولذلك إخوة الكرام ما ضلت الأمة إلا بسبب التأويل الفاسد. الخوارج خرجوا على الأمة بأي شكل؟ بتأويلهم للآيات. الذين منعوا الزكاة المرتدون منعوها بالتأويل، قالوا إن الله يقول خذ من أموالهم صدقة، والأمر لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. مات النبي فليس لأحد الحق في أن يأخذ الزكاة. خذ يا عباد الله، الأمر له باعتباره ولي أمر وحاكم للأمة، فمن خلف بعده يأخذها أيضا. قالوا لا، الأمر لا نعطيها لأحد بعده. فأول تأويلا فسدا. بعض الناس الآن يقولون، سمعت هذا، الصلاة ليس كما تفهمونها أنتم يا أهل السلف، إن الصلاة بمعنى الدعاء، فيكفي أن أدعو ولا صلاة لفروض الخمس، لأن الصلاة لغة هي الدعاء. وهذا من التأويل المذموم الذي أطاح بالأمة. تعال إلى أي مصيبة وقعت في الأمة ستجد سببها هو التأويل الفاسد. وأساتذة التأويل من؟ اليهود. ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. فماذا صنعوا؟ دخلوا الباب على مقاعدهم، لم يدخلوه سجدا، فحرفوا في الفعل وقالوا حنطة، وحرفوا في القول. ففي الفعل يحرفون وفي القول يحرفون، هذا هو دأبهم في أي اتفاقية. لا، إلغي حرف الجر ده، أخر هذه الكلمة، نبدأ من أول الطريق، نسأل الله العافية. فهذا هو التأويل الفاسد يا عبد الله. يوم أن خرجت علينا مفكرة في عصر الإبداع والتنوير تقول أنتم فهمتم آية الحجاب في القرآن خطأ، إن الآية تعني ينبغي على المرأة أن تغطي فتحة الصدر فقط وما سوى ذلك تظهر ما شاءت، لأن الآية جاءت تحدد المكان الذي تغطيه المرأة، تظهر القدمين وكل شيء. أنتم يا معشر الإسلاميين ما فهمتم، عودة إلى أصول الظلام. هذا تأويل فاسد، والذي نفسي بيده يا عبد الله. أقول تماما كالذين أنكروا الرؤية. أتدري ما قالوا؟ قالوا وجوه يومئذ ناظرة نعمة ربها منتظرة. فإلى هنا بمعنى نعمة، يعني حرفوا حرف الجر الذي هو إلى فجعلوه نعمة، نعمة ربها منتظرة. هذا تأويل فاسد. ثم قال الله ووجوه يومئذ باسرة كالحة عابسة سوداء. ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. ووجوه يومئذ باسرة كالحة عابسة مظلمة تظن أي تتيقن أن يفعل بها فاقرة، أي تتيقن أن العذاب واقع بها، وتتيقن أنها لاقت العذاب الذي توعدها الله به. فيظن هنا بمعنى اليقين، إني ظننت أني ملاق، ظننت هنا بمعنى تيقنت. ولذلك الظن يأتي بمعنى اليقين في أحوال، وهذا من الألفاظ المشتركة في حفظ القرآن. ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي. الروح إذا بلغت التراقي والترقوة هي مكان الحشرجة، مكان نزع الروح من الجسد بين العاتقين والرقبة. إذا بلغت الروح، لأن الروح تسكن في سائر الجسد كما قال شيخ الإسلام، وحال الروح مع الجسد كحال الماء مع الإسفنجة، في كل أنحاء الجسد ينزعها ملك الموت وأعوانه، من الساقين إلى الفخذين إلى البطن إلى الصدر، حتى تصل إلى التراقي إلى الحنقور. عند ذلك الروح تأبى أن تفارق الجسد، أما روح المؤمن فينزعونها في رفق وسهولة كما تنزل القطرة من في الثقاع، أما روح الكافر العاصي المنافق فيضربون الدبر والوجه حتى تخرج لأنها لا تريد. الأهل يستعدون بالكفن للجسم، والملائكة يستعدون بالكفن للروح. تخرج الروح وعند ذلك تتعالى الأصوات، كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، هل من أحد يرقيك؟ هل من طبيب يعالج؟ استدعوا الطب والعلاج. وفي تفسير آخر ملك الموت يسأل الأعوان من سيرقى بها، قيل من راق يعني من سيحملها إلى السماء، وقيل من راق بمعنى هل من أحد يعالج. لكن هيهات هيهات، إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق، الفراق من الدنيا والإقبال على الآخرة، والكفة الساق بالساق، الساقان اللذان كانا يحملان العبد في الدنيا فيسير عليهما متبخترا متكبرا، تلتوي الاخرى ساق على ساق، وفي وجه اخر التفت الساق بالساق، اي التفت اخر ايامه بالدنيا مع اخر ايامه في الاخرة، وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق، الى ربك يومئذ المساق. فلا صدقه ولا صلى، نزلت في من؟ في ابي جهل. النبي صلى الله عليه وسلم قابله عند المسجد الحرام فجذبه من قميصه وقال له أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى، أما آن لك أن تسلم؟ قال أبو جهل في كبر وعناد للنبي صلى الله عليه وسلم، أنا لا يشغلني أنت ولا ربك، لأنني أعظم القوم نادية عائلة، فأنزل الله في حقه قرآنا أولى لك فأولى. انظر إلى تكذيبه في أربع، في أربع، والجزاء في أربع. قال العلماء لا صدق، هذه الأولى، لا صدق بالآخرة ولا بالقرآن، ولا صلى لله عز وجل، هذه الثانية، ولكن كذب وتولى، هذه الثالثة، الرابعة ثم ذهب إلى أهله يتمطى. وسائل الإعراض أربع، فجاءت وسائل الجزاء أربع، أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى، هنا أربع، وأيضا وسائل الإعراض أربع. جاءت الآيات تبين أن الله عز وجل أعد له العذاب، ثم قال ربنا سبحانه أيحسب الإنسان أن يترك سدى بلا مهمة ولا وظيفة، أتحسب أنك جئت إلى الحياة كما قال أحدهم جايين الدنيا ما نعرف ليه، البعيد حمار. الله يقول وما خلقت الجن والإنس إلا، هو يقول أنا جئت لا أدري لما جئت، لما جئت؟ أن نحن ندري لما جئنا يا عبد الله؟ جئنا لعبادة الله عز وجل. أنا جئت لا أدري شيئا عن حياتي الماضية، إلي هذا الشعر إلي أبو ماضي، ولا أدري شيئا عن حياتي الآتية، ولكني أبصرت أمامي طريقا فمشيت، وكما قال الآخر جئت يا يوم مولدي، جئت يا أيها الشقي. انظروا إلى شقائه، إنا لله وإنا إليه راجعون. إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل، والله أضل من الأنعام، لأنهم ما أدركوا لما جاءوا. إنما العبد المؤمن يعلم أنه جاء لعبادة ربه، وأن مصيره إلى ربه عز وجل. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ وللحديث بقية إن شاء الله. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. وهذه الآية من آيات القرآن الكريم التي تدلل على قضية البعث، وأدلة البعث كما ذكرت سابقا في القرآن خمسة. الدليل الأول دليل النشأة الأولى أو الخلق الأول، جاء في أكثر من موضع في كتاب ربنا في سورة مريم، ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. الدليل أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. وفي سورة أيضا الطارق يقول ربنا سبحانه فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، صلب الرجل عمود الفقري للرجل وصدر المرأة، إنه على رجعه لقادر. ولذلك جاءت سورة ياسين تؤكد هذا المعنى، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. هذا هو الدليل الأول، دليل النشأة الأولى. الثاني دليل إحياء الأرض بعد موتها، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى. فكما أحيا الأرض بعد موتها يبعث الناس بعد موتهم. الثالث الاستيقاظ من النوم، فالنوم موت والاستيقاظ بعث. إنكم لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون. الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا، فالنوم موتات صغرى. لذلك يقول لقمان لولده يا بني إن كنت لا تؤمن بالموت فلا تنم، وإن كنت لا تؤمن بالبعث فلا تستيقظ. الذي أيقظك من نومك هو الذي يبعثك بعد موتك. الرابع أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الخامس والأخير قصص قرآني، بين الله فيه أنه بعث أناس بعد موتهم. يقول الحافظ ابن كثير وفي سورة البقرة بمفردها خمس من القصص القرآني: واحد أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه. الثاني وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. الرابع الثالث وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. الرابع وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. الخامس ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. أدلة واضحة بينة لا تخفى على أحد عنده بصيرة. أيها الإخوة الكرام ومن الأحكام الفقهية الهامة التي غابت عن واقعنا اليوم أحكام الجنائز. والمسجد فيه جنازة دخلت إلى المسجد قبل الجمعة فأريد أن أبين بعض أحكام الجنائز التي تخفى على الكثير وربما يعتقد البعض أنها بدعة وتحولت السنة إلى بدعة والبدعة إلى سنة لأننا غيبنا السنة عن حياتنا. الأمر الأول يسن أن يحمل الميت على سرير مكشوف لا يغطى كالتابوت عند أهل الكتاب. يسن أن يحمل الميت على سرير مكشوف يستر بشيء لكنه يكشف. لا يسن أن نحمله في تابوت مغلق كما يفعل عندنا في أريافنا صندوق وفوق الصندوق غطاء خشبي وفوق الخشب غطاء آخر ثم فوق الاثنين ورد وهذا كله لم يثبت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. إنما الميت يحمل على سرير مكشوف وواجب الميت وواجبنا تجاه الميت واحد الصلاة عليه الإسراع بغسله والغسل لا بد أن نعلمه الناس وتكفينه ثم الصلاة عليه. والصلاة على الميت يشرع لها ويسن لها إما أن نصليها خارج في المصلى كصلاة العيد وهذا ثابت لا شك في ثبوته وإما أن نصلي عليها داخل المسجد. وعائشة أنكرت على من أنكر الصلاة على الميت داخل المسجد فقالت صلينا على سهيل بن بيضاء داخل المسجد وأقرها على ذلك بعض الفقهاء كالحنابلة. أما السنة الغائبة هي الصلاة على الميت أين؟ نحن لا نخالف أو لا نقول بعدم الجواز على الصلاة على الميت داخل المسجد فهذا ثابت ثابت ولكن هل مما أحد يصلى عليه في المصلى؟ إن صلينا على الميت في المصلى أنا على يقين أن الناس سيقولون أحدثوا بدعة. والراج والغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي عليه أين؟ هذا غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يصلي أحيانا داخل المسجد فالأمر فيه سعة ولا نحجر فيه واسعة. لكن يوم أن تغيب السنة يستحب أن نفعلها لإعلام الناس بها حتى يعلم الناس جواز هذا الفعل. لا بد إن غابت السنة نفعلها لبيان الجواز وهذا اختيار العلماء. أيها الإخوة الكرام ويستحب أيضا ألا تدخل الجنازة إلى المسجد إلا بعد أن تنقض الصلاة تدعى الجنازة من خارج المسجد ثم يصلى عليها. أسأل الله سبحانه وتعالى بفضله وكرمه أن يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وغمنا نسألك رضاك والجنة. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وارزقنا عند الاحتضار شهادة، وارزقنا بعد الموت جنة ونعيما. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا يا رب، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا. اللهم بيض وجوهنا عند سواد وجوه، اللهم بيض وجوهنا عند سواد وجوه، اللهم بيض وجوهنا عند سواد وجوه، اللهم ثبت أقدامنا على الصراط، اللهم أمننا عند الفزع الأكبر، اللهم ارحمنا إذا دستنا الأقدام، اللهم ارحمنا إذا لم يزرنا زائر ولم يذكرنا ذاكر، اللهم ارحمنا ونحن في القبور فرادى، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم اكفها بحلالك عن حرامك، واغنها بفضلك عمن سواك، اللهم استرنا ولا تفضحنا، اكرمنا ولا تهنا، نسألك ان تنصر الاسلام وان تعز المسلمين، اللهم انصر اطفال فلسطين برحمتك يا رب العالمين، اللهم اربط على قلوبهم وسدد رميهم، ووفق يا رب جمعهم، اللهم اخذف في اليهود الارض فانهم لا يعجزونك، اللهم جمد الدم في عروقهم ويقبس الطعام في افواههم، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم انصر دينك في مشارق الارض ومغاربها، اللهم ان اليهود قد بغوا وتجبروا وظلموا وانت القوي المتين، ارنا فيهم آية، اللهم ارنا فيهم آية، اللهم ارنا فيهم آية، فانهم لا يعجزونك يا رب العالمين. زلزل الارض من تحت اقدامهم، اخسف بهم الارض فانهم لا يعجزونك، فانت القوي المتين. اللهم انا نشكو اليك ضعف قوتنا، ونشكو اليك قلة حيلتنا، ونشكو اليك هواننا على الناس، يا ارحم الراحمين انت ربنا، انت ربنا ورب المستضعفين، الى من تكلنا؟ الى عدو يتجهمنا ام الى ضعيف ملكته امرنا؟ اللهم ان لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي، نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات، نسألك حبك وحب من يحبك، وحب كل عمل يقربنا الى حبك. اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا الى طاعتك. اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسألك الاخلاص في القول والعمل وفي السر والعلن، انك ولي ذلك والقادر عليه. امين امين امين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.